أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وعودة مستمعين الأكارم إلى تقارير المراسلين لنتابع. مجلس محافظة بغداد يضع ضوابط وشروط تحدد آلية عمل أصحاب المولدات الخاصة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج حوارات يستضيف فيها الإعلامي والشاعر حسن عبد الحميد للحديث عن رحيل الشاعر محمود درويش وشعره. مستمعين الأعزاء، تمكن فريق القوى الجوية من الفوز على فريق النجف ليتأهل بذلك إلى المربع الذهبي في بطولة دوري النخبة العراقي. المباراة التي وصفت بالمصيرية والحادة انتهت بفوز فريق القوى الجوية على منافسه بركلات الترجيح الاثنين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي. المزيد من التفاصيل والتعليقات حول هذه المباراة مع مراسلة إذاعة العراق الحر وهذا التقرير.
في مباراة اتسمت بالإثارة والحماس، تمكن فريق القوى الجوية من التأهل إلى المربع الذهبي لدور النخبة للموسم الحالي بعد فوزه الثمين مساء الاثنين على فريق النجف 8-7 بفارق الضربات الترجيحية. وما زاد من ندية المباراة أنها استنفدت وقتها الأصلي ثم الوقت الإضافي لتحسم عبر ضربات الجزاء التي شدت الجمهور إليها والذي تجاوز عدده 17,000 متفرج. وبذلك سيلعب الجوية مع فريق أربيل الخميس القادم في حين سيلتقي الزورة مع دهوك.
علي حسين جليل، علي قدر، الجول الصفر مع أربيل. علي حسين جليل ينهي الموضوع وتنتهي هذه القصة. مبروك للصفر، المباراة انتهت. إذن الصفر بواجهة أربيل، الزورة مع فريق الهوك في دوري عراقي غريب عجيب.
وشهدت مباراة الجوية والنجف طرد لاعب الجوية مثنى خالد لحصولها على انذارين، في حين اضاع فريق النجف عددا من الفرص التي لو استغلت لتأهل الى المربع الذهبي.
شوف على هذه الكرة، عياد مرتين وبالقائمة للمرة الاخرى ضاعت على النجفين.
ونقلت المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة الرياضية العراقية، وحرص ممن لم يتمكن من الذهاب إلى ملعب الشعب الدولي على متابعتها عبر شاشات التلفاز كما هو الحال مع المشجع باسم.
مباراة النجف الجوية كانت مباراة قمة في الأداء، يعني بحيث احنا بالبيت قاعدين ما اتعشى، انتظرنا لحد الساعة 9. كنا تابعناها، الشباب القاعدين هذا جمعنا، كنا لأول مرة من فترة طويلة بعد سقوط النظام نشاهد مباراة، نشوف ايش لعبة حلوة مصيرية إثارة بين فريقين عراقيين والأنوار الكاشفة رجعت دي، لأن الأمن والاستقرار عاد العاصمة بغداد، والجمهور وصياحة وغضبة الحكم ذكرونا بالأيام الجميلة اللي كانت في الدوري سابقا.
وكان 27 ناديا قد شاركوا في دور الممتاز، حيث جرى تقسيمهم على 3 مجموعات تتألف المجموعة الواحدة من 9 فرق. تأهلت 4 فرق من كل مجموعة إلى دور النخبة، وبعد منافسات مثيرة بين الفرق المتبارية للوصول إلى المربع الذهبي أو النصف النهائي، تأهلت أندية الزوراء وأربيل ودهوك وأخيرا الجوية. وقد اعترض عضو الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الكابتن أحمد صبحي على هذا النظام من الدوري.
مباراة أصبحت تحت الأضواء الكاشفة، وهذا شيء مفرح لأنه الجو قاسي والجو حار، فأعتقد حيكون دور المربع الذهبي حيكون مسائي وأكثر سخونة بالنسبة للإداءة، والمستوى الفني إن شاء الله يكون أفضل لأن بدأ اللاعب يرتاح.
فكرة المربع الذهبي وفكرة دور النخبة يعني يخدم الكرة العراقية؟
بالتأكيد لا، لكنه ظروف البلد جبرت الاتحاد أن يتخذ هذه الأساليب.
طيب، هم 4 فرق يعني أربيل ودهوك و القوة الجوية والزوراء، يعني هاي فرق كبيرة وأيضا تضم عناصر من المنتخب الوطني وناس محترفين، ايش تتوقع بالمربع الذهبي؟
المربع الذهبي الآن بفرق جماهيرية وفرق جيدة جدا تقريبا نفس المستوى، يجب أن يبتعد 2 ويطلع 2 على النهاية، أتوقع يعني أربيل والزوراء على النهاية.
مباراة الجوية والنجف شهدت قيام بعض من مشجعي الجوية بإطلاق كلمات غير لائقة بحق حكم المباراة واتهموه بعدم احتساب ضربة جزاء للجوية. وقد أكد عضو رابطة مشجعي القوى الجوية سعد لهد بأنه من الصعوبة حصر المسيئين من على مدرجات الملعب.
الجمهور مثلا فات 5,000، يعني أنا أروح أشعرفون
يسيئون. تدعون الجمهور مالتكم أنه ما يعني يتفوى بكلمات؟
والله مو فات جمهورنا، جمهور النجف يسيئك بهم، جمهور الزوراء هم يصير يعني شو قابل دولة قد إحنا جمهورنا كان كلش متنفرز زين شنو الحكم المراقب الخاط غلط
والتشجيع النظيف مطلوب إحنا
يطلع من الجمهور يقوم يصير يعني إحنا شنو سوينا الجمهور المقصورة واسطة تقريبا بالحوالي 3000 متفرج يعني أنت ما تعرفون الشخص اللي يصير وما نقدر نشوف اللي يصير يعني تعال يا بنزل.
إذاعة العراق الحر بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. أقدم مجلس محافظة بغداد على وضع ضوابط وشروط تحدد آلية العمل بالنسبة لأصحاب المولدات الخاصة نتيجة لمغالتهم خاصة في أشهر الصيف في فرض أسعار عالية ومرتفعة من أجل الاشتراك في الخطوط أو تحديد ساعات التشغيل بشكل لا يرضي المشتركين. كما تم توزيع تعهد على أصحاب المولدات يلزمهم بتحديد 8 ساعات تشغيل يوميا بسعر 9,000 دينار وقطع مادة الغاز عنهم في حالة مخالفتهم لتلك الشروط. المواطنون فضلا عن أصحاب المولدات أبدوا ترحيبهم بهذه المقترحات لما فيها من نفع على الجميع. حيدر رشيد لديه تفاصيل أوفى حول هذه الضوابط والشروط.
عند التجول في مناطق وشوارع مدينة بغداد يمكن ملاحظة أعداد كبيرة من المولدات الكهربائية الخاصة تنتشر بين أحياء المدينة. الحاجة الملحة للكهرباء خصوصا خلال أشهر الصيف تدفع ببعض أصحاب المولدات إلى المغالاة في فرض أسعار الاشتراك في الخطوط أو تحديد ساعات التشغيل بشكل لا يرضي حاجة المشتركين. وفي خطوة جاءت من أجل تنظيم العلاقة بين الطرفين ومن أجل وضع حد للاستغلال المادي الذي قد يتعرض له المواطن تحت الحاجة إلى الكهرباء، أقدم مجلس محافظة بغداد على وضع ضوابط وشروط تحدد آلية العمل بالنسبة لأصحاب المولدات الخاصة. رئيس مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي تحدث لإذاعتنا عن تلك الضوابط والشروط.
باعتبار أن هناك في بغداد 4000 مولدة أهلية تستلم حصة غاز محروقات من وزارة النفط وبتوسط من مجلس المحافظة، فلا بد أن يكون هناك شروط لأداء هذه المولدات مع تفاقم أداء هذه المولدات بدلا من أن تكون 8 ساعات وصلت إلى 4 ساعات بعض الأحيان، والمبلغ بدأ يتصاعد إلى 12-13 ألف دينار مما أثقل كاهل المواطنين. فمجلس المحافظة وضع مقررات وتعليمات بأن يكون هناك 8 ساعات حقيقية من العطاء من الكهرباء للأهالي، ويكون مبلغ الأعلى هو 9000 دينار للتخفيف من الأعباء المناطة بالمواطنين.
كيف يتم إلزام أصحاب المولدات بهذه التعليمات ومتى يبدأ الشروع بهذا المشروع؟
تم توزيع تعهد على أصحاب المولدات يوقعونه بالالتزام بهذه المقررات، وفي حالة عدم تنفيذه سيتعذر على مجلس محافظة تزويدهم بحصة الغاز المدعوم.
بالنسبة لأصحاب المولدات الخاصة فهم لم يبدوا اعتراضا على شروط إجازة العمل طالما أنهم سوف يحصلون على المحروقات بأسعار تفضيلية ومدعومة، وهذا ما دفع بعضهم إلى التوقيع على تلك التعهدات التي أشار إليها رئيس مجلس المحافظة. ويقول أبو الصهيب وهو صاحب مولدة خاصة تغذي أكثر من 150 منزلا بالكهرباء إنها فكرة جيدة تعود بالنفع علينا وعلى المواطن أيضا.
المشكلة الأساسية هي الغاز. الغاز الحصة مالته كانوا ينطون الكل كي في كانوا ينطون 13 لتر. اي هالشهر سووه الكل كي في 20.
مجلس محافظة بغداد قرر ان يلزم اصحاب المولدات بتسعيرة معينة للامبير.
بالضبط اي.
انتوا كانوا
وقعت التعهد. انا وقعت التعهد ويصرف لي. يصرف لي. بس قالوا شنو على شرط ينطوني حصة الغاز كاملة. لزموني بتعهد اشغل 8 ساعات اخذ 9000 الامبير. ايه فحكيت
له ساعه اشتغل حالي.
ها فقلت له انا اشغل 12 ساعه اخذ 14000 يعني نفس التسعيره مالتهم. قال احنا نسوي لك نسبه وتناسب بالنسبه لك.
المواطنون أنفسهم يؤيدون أن يكون للمجالس البلدية في مناطقهم دور في التنظيم والإشراف على مسألة عمل المولدات الخاصة ووضع الضوابط التي تحدد ذلك.
عندنا مولد بالبيت بس هم يعني الإمكانية هم يعني لأنه الإنسان يعني يراد وقت يروح يلزم سرة بالبنزينخانة وبعدين نفول السيارة ونجي نسحب من السيارة هم جهود ووقت وتعب وهم مكلفة. يعني هاي يمكن أفضل فتشي أنت تستفاد منه تنطي مبلغ ما كان مت هاي اللفة كلها مولد وسيارة وفول وتعال فرغ بالبيت. يعني خوش فكرة.
موضوع الخدمات عموما يبدو أنه سيبقى شغلا شاغلا لدى العراقيين في الوقت الراهن على الأقل، وحتى يمر هذا الوقت على أمل أن تحل فيه أزماتهم أو بعضها تبقى عيونهم صوب المسؤولين الحكوميين في أن يوفوا بالتزاماتهم وواجباتهم تجاه المواطن.
والله أكو واحد بالعراق يعاني من هاي المشكلة مال المولدات. مشكلة الناس الوحيدة هي صارت هاي المولدات.
تأيد هاي الفكرة أنه المجالس البلدية تتدخل وتحدد السعر؟
والله إذا الدولة والمجالس البلدية ما تدخل لعد من يحلها المواطن ما يقدر يحلها. إذا مو دولة تحلها بكل طاقاتها من يحلها لعد.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى إذاعة العراق الحر، وقد حان الآن مستمعينا الأكارم موعدنا مع نبيل حيدري وبرنامج حوارات. في حلقة معاداة يستضيف فيها الإعلامي والشاعر حسن عبد الحميد للحديث عن رحيل الشاعر الكبير محمود درويش وشعره، فوقتا طيبا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والإطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
الرحيل المفاجئ للشاعر الكبير محمود درويش حرض العواطف والذاكرة لدى جميع من تعرف على شعره وتغنى بقصائده التي ارتبطت بالحب وبشعبه وأرضه وقريته الأولى في فلسطين. محمود درويش أحد أهم الشعراء الذين مثلوا صوت شعبه في العالم، وأحد أهم الذين ساهموا في بناء الشعر العربي الحديث. وبقي درويش حتى آخر أيامه صوت الشعب الأصدق، فكتب منتقدا الاقتتال بين الفلسطينيين في آخر قصائده أنت منذ الآن غيرك، والتي نشرت في حزيران 2007، يقول: هل كان علينا أن نسقط من علو شاهق ونرى دمنا على أيدينا لندرك أننا لسنا ملائكة كما كنا نظن؟ وهل كان علينا أيضا أن نكشف عن عوراتنا أمام الملأ كي لا تبقى حقيقتنا عذراء؟ كم كذبنا حين قلنا نحن استثناء. في حوار هذا اليوم أصدقائي المستمعين، يحضر الكبير محمود درويش مع الإعلامي والشاعر حسن عبد الحميد، وحوار أجريناه يوم رحيل درويش. أهلا بكم. رحيل الشاعر يعني الكثير، وخصوصا إذا كان رحيلا مفاجئ كما رحل محمود درويش. ما الذي يعنيه لذاكرة مثقفين وشعراء ولذاكرة شعب أيضا؟ ضيفي حسن عبد الحميد.
لا أعتقد أن محمود درويش يعني رحل أو توفى أو غادرنا، على العكس، محمود درويش واحد من شعراء العرب الذين يسبقون كثيرا في الذاكرة، أو بمعنى أدق أنهم صنعوا من أنفسهم نجوم. لأن الأمة العربية يزعل مني من يزعل تقتل المواهب وتقتل الشعراء وتفتخر بقتلها للشعراء، لكن شعراء من طراز محمود درويش ومن طراز نزار قباني ومن قبلهم الجواهري أو لا يموتون.
كتب أحدهم أن الشعر هو المفارقة العظمى في اللغة، وأن وجود الشاعر النادر هو المفارقة والاستثناء الأكثر ندرة في أي عصر وحضارة.
يحضرني قول الرواية التشيكوسلوفاكي ميلان كونديرا، يقول يعني بما معناها أن على الشاعر لا أن يعطينا نصا شعريا أو صورة شعرية قد تكون مكرورة، عليه أن يخلق لنا صور مدهشة، صور غير قابلين أن نصدقها. من نصدقها هذه الصورة تصير جزء من تفكيرنا اليومي. من يقرأ محمود درويش، حتى آخر مجموعة شعرية قرأتها العام الماضي في عمان كزهر اللوزة وأبعد، ستشعر أنك تقف أمام آلهة شعرية، أمام مجموعة من الشعراء في شعر واحد، صورة، اختزال، وضوح، ثقة، أنانية مبررة، نرجسية لها ما يدعمها، يعني هو يفرض حضور على الآخرين. هو الذي يعني يضيف بعد آخر للحياة، أو يضيف صورة شعرية، أو يضيف مفردة إلى القاموس البشري.
لك ذكريات حسن عبد الحميد مع كثير من شعراء العرب، ربما سنحت أكثر من فرصة لأن تكون قريبا منهم. لك أيضا مواقف مع محمود درويش كما أعرف.
أنا أتذكر في واحدة من مربد، يعني مهرجان المربد الشعري، كان واحد من أبرز نجوم المربد، فقال محمود درويش عبارة تحمل مكر وتحمل حب وتحمل اعتراف وصدق. هو طفل مشاكس والذي يعرفه عن قرب قد لا يفتح له كثيرا خرط نرجسيتي، لكنها كما قلت قبل قليل مبررة. قال: أنتم يعني أقصد العراقيين تدعون الشعراء إلى المربد لكي تعلمونهم كيف يكتبون الشعر. العراقيين ملاعين، لأنه شعراء صغار يجون للفندق، فندق المنصور ميليا،
نعم،
حيث كان يقيم هناك فندق الرشيد، فكان يسمع شعرهم ويسمع، يقول العراقيين ملاعين يتنفسون الشعر. وأيضا علي أحد لقاء مسجل وموثق في قناة العراق الفضائية عام 1998، كنا في مهرجان أيام عمان المسرحية، فعرضوا مسرحية سدرة، أخذ على المجد إخراج فاضل الخليل، فكان من أحد الحضور الشاعر الكبير الشاعر الراحل الشاعر الذي أحب كثيرا محمود درويش. فأني حاولت أن أسوي لقاء نهاية العرض المسرح، فكان مبهور، كان مندهش وعلى حد تعبير الحواس كلها متعطلة كانت عدة. فقلت له أريد يعني رأيك تقول لي بهذا العمل المسرح، وهذا بلد محاصر، احنا كنا محاصرين وممنوع علينا ان نعرض، تعرفها ان شاء الله يعرف العالم. فقال كلام وقلت موثق ان نحن المحاصرون ليس الشعب العراقي، الذي يكتب هكذا نص كبير يقدم هكذا عرض مبهر. فبعدين توعدنا بالليل ان نشوفه، كان يروح على باريس ايضا كان يتعالج. الشاعر بشاعر يعترف باشياء ويحب العراق كثيرا ويحب الحقيقه كثيرا ويحب الشعر ويحب الشعراء، وشاعر استطاع أن رغم المحنة الفلسطينية رغم الجرح الفلسطيني أن يجعل من نفسه نجم، نجم حقيقي يعني،
نجم وطن ونجم شعب،
نجم وطن ونجم شعب ونجم بكل المقاييس.
نعم، نتوقف أمام هذا النموذج.
أنا قلته في لقاء، قلت له أنت كانت تكون ممثل ممثل بالسينما. قال لا الله لا يبليني.
هو فعلا نحتفظ بقدر من الوسامة. نذكر في أواخر الستينات في مجلة الطريق اللبنانية نشرت ملفا عن شعراء من داخل الأرض المحتلة، محمود درويش، سميح قاسم، وتوفيق زياد، وكانت نصوص يعني أذهلتنا في حينها، كنا يعني شبابا نتلمس طريق المعرفة وحب آلهة الشعر. لنتوقف أمام حالة لمحت لها حسن عبد الحميد، أن محمود درويش يستحث لدى الآخر طاقة الحضور وطاقة الشعور بالقدرة على أن يكون حضاري وباني حضارة. قرأتها في غمامة الحزن التي عمت كل الفلسطينيين مع كل خلافاتهم الدامية. محمود درويش ما الذي يمثله بهذا المعنى كقامة وطنية لشعبه؟
وقامة حضارية نحن تعرفنا عليه بشكل قريب بالعراق عندما قرأ قصيدة أحمد الزعتر، راها في واحدة من المهرجانات، أعتقد أيضا في مهرجان أبو تمام في الموصل عام 71 وراها ما أتذكر. فكانت قصيدة حقيقة يعني حفظوها العراقيين وسجلوها قبل أن تعرف. وهو أيضا له رأي يعني لست يعني ما سمع يعني من يعني منه مباشرة، يقول إذا أردت أن تختبر نفسك شاعرا فتعال إلى العراق كي يعني يعطوك براءة ذمة، يعني ما معناها بهذا الشكل. وقالها نزار قباني أيضا كنت حاضر أنه إذا تريد تأكد على شعرك يعني شاهد نفسك في مرايا العراق. قصيدة أحمد الزعتر إذا كنت تذكرها، بيني من حجر وزعتر، هذا النشيد لأحمد المنسي بين فراشتين، مضت الغيوم وشردتني ورمت معاطفها الجبال وخبأتني، نازلا من نحلة الجرح القديم إلى تفاصيل البلاد، وكانت السنة انفصال البحر عن مدن الرماد، وكنت وحدي ثم وحدي وأخي وحدي وأحمد، كان انعدام الذات في العربات مخيم ينمو وينجب زعترا ومقاتلين، مساعد يشتد في النسيان، ذاكرة تجيء من القطارات التي تمضي بارصفة بلا مستقبلين وياسمين، أنا أحمد العربي قال أن الذكريات الرصاص والبرتقال إلى آخر القصيدة الرائعة.
جميل.
في ناري وقصيدة صور قصيدة دفق لم يكذب علي الحب، ولكن كلما جاء المساء انقصني جرس بعيد، أنساك أحيانا كي ينساني رجال الأمن، امرأة تقطعين القلب والبصل. هكذا محمود درويش.
الحب والحرب ثنائية لازمة من لازمات قصيدة محمود درويش،
لكن غنائية عالية أستاذ الحيدري، غنائية هائلة لا تنتهي، سيمفونية من القصائد تتكبكب الألحان والصور والشعر، لا توجد، يعني ما أريد أقطعك، لا توجد مفردة زائدة ولا هنالك حشو في قصائد محمود درويش. بالعكس أنا أشعر أنه محمود درويش يعني شذ بالقصيدة من الريش الزائد أو من الزغب أو من أمريكا، يجعلها يعني تطير براحتها. الحب والحرب ثنائي، هو انعرف من خلال الحب، يعني هو قدم القضية الفلسطينية على أساس حب، حتى من عناوين مجموعات الشعرية يعني هنالك لغة مو تفاؤل ضمني، هنالك حب، يعني حب أوصل هذه القضية. ربما هاي واحدة من النقاد يعني اتفقوا عليها أن محمود درويش واحدة من يعني أسباب بقائه الضائقة في المشهد الشعري العربي، لأن الشعر العربي ينتجون شعرا كبيرا كما فعل أدونيس وسعد يوسف ومن قبلهم البياتي والسياب ونازك الملائكة، بل يعني أمة شعر. محمود درويش يعني حاول أن يجد له مكان من خلال قضية ساخنة وقضية صعبة، ولكن بلغة شعرية هائلة. اسمع هاي الأبيات من الشعر، يقول: وريتها تنام وفي الصبح ستأخذ قبلتها وتعد لي قهوتي العربية وقهوتها بالحليب، وتسألني للمرة الألف عن حبنا وأجيب لأني شهيد اليدين التي تعدان لي قهوتي في الصباح. لا يموتون، لا الناس لا يموتون. وجميل أن أذكر إذا تسمح لي أن يتوافق وفاة هذا الشاعر العظيم برحيل مخرج عظيم أيضا هو يوسف شاهين. يعني حدثين جللين لشخصيتين طبعوا اسميهما في الذاكرة وفي الذائقة، ولا
شخصيتان استثناء فعلا.
استثناء طبعا، استثناء يوسف عظيم، يوسف شاهين مخرج كبير، ستتذكر الأمة العربية أن هنالك مخرجا كبيرا مثل يوسف شاهين الذي عانى الأمرين من الرقابة وعانى الأمرين من النقاد ولكنه بقي شامخا. وكذلك محمود درويش، ليست حياة محمود درويش سهلة كما يعتقد البعض. أنا أتذكر في حصار بيروت مقبل يعني يطلع قال أنا ما أصير لاجئ مرتين،
وطني ليس حقيبة وأنا لست مسافر.
وأنا لست مسافر
أخيرا دعني يعني أسحبك من روضة الشعر والرومانس والتألق العاطفي الذي يمتلكه حسن عبد الحميد. وعندما
عاطفتي يقول نيتشه العظيم، ما قيمة فضيلتي لم تجعلوا مني إنسانا عاطفيا. يعني كان معروف عن نيتشه شوية منضبط أكثر من اللازم أو فوضى، يعني يقول أنه ما قيمة فضيلتي إن لم تجعلوا مني إنسانا عاطفيا، لولا طيب. العاطفة لتحولنا إلى جدول ضرب.
طيب، محمود درويش أثار هزة في الذاكرة العربية عموما والذائقة العربية، لكن دعني أتكلم بصراحة، ألم ينحسر الشعر في العقود الأخيرة ويخمد ضمار ناره؟ ألم تسكت القصيدة ولم تعد فعالة ومحرضة كما كانت على الأقل عندنا هنا في العراق؟ هل يستحث مثل هذا الرحيل الحياة ويدفع بنسغ القصيدة من جديد ثانية؟
يعني هذا السؤال ينطوي على مفارقة وينطوي أيضا على حقيقة. الشعر بدأ كسول وبدأ يعني ضعيف، ما بدأ يوصل، لأنه الشعر كان في فترة من فترات واحدة من أكبر الأسلحة وواحد من أكبر الدفاعات التي كان يمارسها الشعراء. ولكن أتفق معك جملة وتفصيلا بأن الشعر العربي بالوقت الحاضر على أقل تقدير لم يصل إلى أبعد من الجريدة التي نقرأ فيها قصيدة أو المجموعة الشعرية التي نتداولها. ولكن ربما يكون لموت محمود درويش يعني استثارة حسية لدى بعض الشعراء الذين سيكتبون عن هذا الشاعر، لأننا وليزعل أيضا مني من يزعل أننا لا نخشى الموتى، عندما يموتون نكتب عنهم وهم أحياء لا نتجرأ على الكتابة عنهم.
جميل.
وهذه هي الروح الضيقة في تقييم أشياءنا. أنا من النوع الذي أحب أن أحتفي بالناس وهم أحياء، وأكتب قصائدي يعني لأصدقائي ولزملائي وأحتفي بهم وأوصل لهم كل ما أريد. لا أنتظر أنه عندما يموتون على طريقة الأغنية الإنجليزية المشهورة لا تضع وردة صفراء على قبري. يعني أريد أن أسد قل يعني أحبك. فموت محمود درويش حقيقة متوقعة، يعني هو عاني من مرض قديم، وأيضا لا يمكن أن يحيي رفاة الشعر إذا نحاول الشعر أن يحيي هو أنفاسه. نكتب البعض مثل ماركيز يقول أنا أكتب لأصدقائي. ربما ينتظرنا يعني مستقبل، ينتظر أطفالنا مستقبل آخر غير الكتابة الرسائل والحب، ينتظرهم شيء آخر. الأمس مليء بالأخطاء. يقول محمود درويش في واحدة من القصائد بيت شعر يقول فيها: إلى أين تمضي العصافير بعد السماء؟ وين تروح العصافير بعد زمان؟ ما هو من هاجر؟ فإلى أين يذهب محمود درويش الآن؟ ربما يكون الملائكة أكثر حظنا أبنى راح يكتب لهم شعر هناك.
ودعني نذكر أنفسنا كم نخلة وكم مبدع وكم استثناء في العراق يغط في صمت وفي ظلمة ولم ينتبه له أحد إلى الآن. شكرا لك حسن عبد الحميد، ونحن نتحدث عن شاعر كبير واستثناء مميز محمود درويش في يوم رحيله.
حياتي لك، أشكرك جدا.
شكرا لرفقتكم مستمعي الكرام. كان الشاعر الكبير محمود درويش سيد حلقة حوارات لهذا اليوم. شاركني الحوار الإعلامي والشاعر حسن عبد الحميد. شكرا لرفقتكم أصدقائي المستمعين. هذه تحيات نبيل الحيدري. في الحلقة المقبلة من برنامج حوارات من إذاعة العراق الحر نلتقي مع ضيف آخر وحوار جديد. فإلى اللقاء.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.